بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها. كان الكلام في تشخيص موضوع الحجية، طرحنا احتمالات ثلاثة. السيد الشهيد قدس سره رجح الاحتمال الثالث، وهو أن موضوع الحجية هو عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هذا القيد الثاني، عدم العلم بالقرينة المنفصلة، محرز بالوجدان، لا يحتاج إلى برهان. يبقى الكلام في الشق الأول، وهو ظهور التصديقي، فإن القرينة المنفصلة القرينة المتصلة تزعزع الظهور التصديقي. من هنا نقول توجد ثلاث صور. الصورة الأولى أن نقطع بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة معا فيثبت الظهور التصديقي. الصورة الثانية أن نقطع بعدم القرينة المتصلة بالخصوص فيثبت أيضا الظهور التصديقي. الصورة الثالثة أن نشك في وجود القرينة المتصلة. هذه الصورة، صورة الشك في القرينة المتصلة، فيها ثلاث احتمالات وفيها ثلاث صور. في الصورة الأولى والثانية يثبت الظهور التصديقي، في الصورة الثالثة لا يثبت الظهور التصديقي. فإذا احتمال القرينة المتصلة لا ينفى دائما بأصالة عدم القرينة. احتمال القرينة المتصلة كما سيأتي إن شاء الله ينفى في الصورة الأولى والثانية فقط، وأما الصورة الثالثة فلا يمكن نفي القرينة المتصلة. إذا لم يمكن نفي القرينة المتصلة يتزعزع ويتزلزل الظهور التصديقي. إذا تزلزل الظهور التصديقي حصل إجمال في الظهور، فلا يمكن العمل بحجية الظهور نظرا لانتفاء أصل الظهور. واضح إن شاء الله. هذه خلاصة وفهرسة هذا البحث. توجد عندنا صور ثلاث لاحتمال وجود قرينة متصلة قد خفيت علينا. الصورة الأولى احتمال الغفلة، ربما المتكلم تكلم بكلامين وفي ثنايا كلامه أورد بعض القرائن المتصلة، لكن الناقل حينما نقل كلام المتكلم غفل عن بعض الحيثيات، فلم يذكر بعض القرائن المتصلة التي أوردها المتكلم في كلامه نظرا لغفلة السامع والعصمة لأهلها والكمال لأهل الكمال. واضح إن شاء الله. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. ممكن هذا السامع غفل وبجراء غفلته أسقط القرين المتصلة. لكن هنا نجري أصالة نسميها أصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة ما هو منشأها؟ قلنا إن الأصالة التي هي عبارة عن أصالة عقلائية لا بد أن تكون فيها حيثية كشف. ما هي حيثية الكشف في أصالة عدم الغفلة؟ حيثية الكشف أن ظاهر حال السامع الالتفات. عادة الواحد إذا يستمع إلى واحد الأصل أن يكون منتبه. أنتون الآن في الدرس الأصل الواحد شنو؟ منتبه. إذا واحد يوم سرحان وأشوفه يطالع السقف أقول له هاش بيك اليوم غافل. الأصل في السامع وفي المستمع الالتفات وعدم الغفلة. عدم الالتفات وجود الغفلة هذا خلاف الأصل. من وين أسسنا هذا الأصل؟ من ظاهر حال الاستماع، ظاهر حال السامع. فظاهر حال أي مستمع أنه ملتفت، يستمع إلى درس، يستمع إلى خطبة، يستمع إلى واضح ولا؟ ولذلك ساعات الوعد عند التلفزيون يمر الخبر ما يدفع، سمعت الخبر والله أنا اليوم بالي مشغول ما التفت له وشنو قال، واضح ولا؟ الأصل أنه يلتفت. إذا ما التفت يجيب حجة يقول شنو؟ يقول أنا اليوم بالي مشغول أفكر في شيء آخر، ما أدري هذا شنو قاعد يقول. فظاهر حال المتكلم الالتفات والغفلة خلاف الظاهر. فإذا شككنا أن السامع أو المستمع هل قد غفل عن هذه القرينة المتصلة أو لا، نقول الأصل عدم الغفلة. فأصالة عدم الغفلة نطلق عليها أصالة عدم القرينة. الأصل أن القرينة ما موجود، لأنه لو كانت هناك قرينة لالتفت إليها السامع ولذكرها السامع، وحيث لم يذكرها السامع الملتفت غير الغافل إذن قرينة ما موجودة. إذن الاحتمال الأول احتمال الغفلة ننفيه بأصالة عدم القرينة، ومنشأ وحيثية الكشف في أصالة عدم الغفلة هي ظهور حالة السامع. في الصورة الأولى، إذا في الصورة الأولى يمكن أن ننفي القرينة المتصلة يثبت الظهور التصديقي فتثبت حجية الظهور. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أصالة هذه نفسها أصالة عدم الغفلة نسميها أصالة عدم القرينة. الصورة الثانية أن نحتمل الإسقاط، يعني شنو؟ يعني مو غفل وما هو التفت إلى القرينة المتصلة، السامع سمع القرينة المتصلة، لكن في مقام الناقل قال لا داعي لذكر هذه القرينة المتصلة، أنا ليش أوجع رأسهم، أنا أحذفها وأسقطها. فإذا هو قد تعمد الحذف وتعمد الإسقاط. هذا احتمال موجود أو لا؟ إن السامع سمع الرواية بأكملها، لكن حينما نقل الرواية أسقط القرائن المتصلة وأسقط بعض الحيثيات. هذا ممكن أو لا؟ هذا ممكن، لكنه خلاف ظاهر الشهادة. كيف خلاف ظاهر الشهادة؟ فإن السامع حينما يشهد ويذكر الكلام فإنه يشهد ضمنا بأنه ينقل تمام المراد وتمام المرام، انت الان لما حضرت محاضرة وجيت، ها شنو قال فلان في المحاضرة؟ انت حينما تتكلم وتقول فلان قد قال، ضمنين تشهد ان ما اقوله هو تمام المراد الذي ذكره، لا انقص منه شيئا. هذه شهادة في الضمن موجودة، وان لم يصرح بها شهادة ضمنية موجودة. مثل واحد تعال اشهد ماذا رأيت، فانه ظاهر في انه يذكر تمام ما رأى، ما ينقص منه شيء لما يحضر عند القاضي في المحكمة. كذلك الناقل حينما ينقل فإنه بنقله يشهد ضمنين، ضمن نقله أنه ينقل تمام المراد وتمام ما له دخل في المراد من دون أن يحذف شيئا. فإذا ننفي الإسقاط ببركة الشهادة الضمنية. هذا غير الأول، إني ما نتمسك بأصالة عدم القرينة، ها هنا ننفي القرينة لأنها مخالفة لظاهر الشهادة الضمنية. إذا في الصورة الأولى عندنا حيثية كاشفة، وفي الصورة الثانية أيضا عندنا حيثية كاشفة. في الصورة الأولى حينما تمسكنا بأصالة عدم القرينة عندنا حيثية كاشفة. ما هي الحيثية الكاشفة؟ حيثية الكاشفة أن السامع ملتفت وليس بغافل. في الصورة الثانية عندنا حيثية كاشفة. ما هي الحيثية الكاشفة؟ أن الناقل يشهد ضمنا أنه لا يسقط القرائن التي لها مدخلية في بيان المراد. وبالتالي في الصورة الأولى والصورة الثانية ننفي القرينة المتصلة. تبقى الصورة الثالثة أننا نحتمل إسقاط القرينة المتصلة لا لهذا ولا لذاك، لا للغفلة كما في الصورة الأولى، ولا لتعمد الإسقاط كما في الصورة الثانية، بل لأمر ثالث، وما أكثر الأمور التي توجب ذهاب القرائن المتصلة. مثل لو كان الكلام محفوف بقرينة لبية، قرينة غير لفظية، قرينة لبية مقابل قرينة لفظية، كما لو كان المتكلم يتكلم في مقام التعليق على حادثة وقعت، وهذه الحادثة ما ذكرها في كلامه، فالعرف يفهم منها كلام لأنه في مقام التعليق على تلك الحادثة. هذه الحادثة ما نقلت إلينا، فتلك الحادثة تمثل قرينة لبية. فلو كان المتكلم قد اعتمد على قرينة لبية والناقل لم يذكر لنا تلك القرينة اللبية لأنها غير مذكورة في الكلام، واضح ولا؟ وهكذا مثلا افترض الرواية مكتوبة في ورقة او هي من التوقيعات اصلا، المراسلات بين الامام واصحابه، وتلفت الورقة، تلف جزء من الورقة، وهذا الجزء في قرائن متصلة، فهنا ضاعت القرائن المتصلة في الرواية لا لتعمد الإسقاط ولا للغفلة، بل لأمر ثالث وهو تلافي المستند، تلافي الورقة، تلافي الورقة. واضح إن شاء الله. إذن الصورة الثالثة أن يكون سبب ضياع القرينة المتصلة أن يكون عدم ذكر القرينة المتصلة، لا للأمر الأول الغفلة ولا للأمر الثاني تعمد الإسقاط. هنا هل يمكن أن ننفي القرينة المتصلة أو لا؟ نقول الأصل عدم القرينة، لا يمكن، لأن أصالة عدم القرينة إنما نتمسك بها في خصوص الصورة الأولى لوجود حيثية كاشفة، وهي ظاهر الناقل الالتفات وعدم الغفلة. هذا ظاهر الالتفات وعدم الغفلة، هذا ما موجود في حق القرينة اللبية غير المذكورة، ما موجود في حق تلف الورقة. حتى لو هو ملتفت بعد الورقة تلفت، التفت لو ما التفت، فكيف تتمسك بأصالة عدم القرينة؟ واضح ولا؟ فإذا الحيثية الكاشفة في الصورة الأولى غير موجودة في الصورة الثالثة، كذلك الحيثية الكاشفة في الصورة الثانية غير موجودة في الثالثة. ما هي الحيثية الكاشفة في الصورة الثانية؟ الشهادة الضمنية بأن الناقل ينقل تمام المراد. خب هذا ما موجود في حق الورقة إذا تلفت، ينقل تمام المراد اللي وصل إليه وما وصل إليه تمام المراد، نصف الورقة ضاع. أو في حق القرينة اللبية هو ينقل تمام المراد الذي سمعه، مو مؤرخ، هو ينقل لك تمام الحوادث التي احتفت بصدور ذلك الخطاب. واضح ولا؟ وبالتالي بناء على الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة لا يمكن أن ننفي القرينة المتصلة. لماذا لا يمكن أن ننفي القرينة المتصلة؟ نظرا لعدم وجود حيثيات كاشفة. ما دام ما في حيثيات كاشفة لا ننفي القرينة المتصلة، إذا ما نفينا القرينة المتصلة يصبح المراد والظهور التصديقي مجمل، قصد المتكلم غير معلوم. ما دام قصد المتكلم معلوم في هذه الحالة يصبح المراد التصديقي مجمل، فيسقط الظهور، الظهور بعد ما يصير موجود، يصير إجماع. واضح إن شاء الله بعد نقرأ هذا المرأة. الخلاصة لكي نثبت الظهور لابد من إثبات الظهور التصديقي، وإثبات الظهور التصديقي يمكن بإجراء أصالة عدم القرينة في مواقعها أو التمسك بالشهادة الضمنية في مواقعها. في غير هذين الموقعين نرتب أثر على القرينة المتصلة، إذا رتبنا أثر يتزعزع الظهور التصديقي.
شامل للوهم منطقي مولو
شنو؟
هذا الشك أن يكون الشك في وجود القرينة المتصلة، سواء شكت منه 10% أو 90%.
بارك الله فيك. الشك على نحوين، على مصطلحين، تارة يراد به الشك في اللغة وتارة يراد به الشك في المنطق والإصطلاح. في اللغة يطلق الشك على ما يقابل اليقين، فما هو الشك؟ الشك ما ليس بيقين، توجد مقابلة بين الشك وبين اليقين. وأما في الإصطلاح فإن الشك عبارة عن تساوي الكفتين، 50% صدر 50% ما صدر، بخلاف اليقين الذي هو 100% صدر 0% ما صدر، بخلاف الظن الذي هو عبارة عن الكفة الراجحة 80-90% صدر، بخلاف الوهم الذي هو عبارة عن الكفة المرجوحة 10%-20% ما صدر أو صدر. إذن في المنطق عندنا 4 أشياء، عندنا يقين درجة 100%، وعندنا شك درجة 50%، وعندنا ظن يمثل الكفة الراجحة من 51% إلى 99%، وعندنا وهم يمثل من 1% إلى 49%. طبعا بحسب الدقة 49.999 قبل ما توصل 50، وبحسب الدقة 99.999 إلين ما الكولكليتر الآلة الحاسبة تخلص التسعة فيها. هذا بحسب علم المنطق الاصطلاح. في الروايات الشك الآن وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب. يعني الإمام يريد الشك 50% قابل 50%، لا، مطلق الشك. الشك يشمل الاحتمال الراجح الظن، ويشمل الاحتمال المرجوح الوهم. فالشك في اللغة يشمل الشك المنطقي تساوي الكفتين، ويشمل الظن المنطقي الاحتمال الراجح، ويشمل الوهم المنطقي الاحتمال المرجوح. هنا أيضا ما نذكره هنا في علم الأصول نريد بالشك هذا، الشك في اللغة لا الشك في الاصطلاح.
عليه من الحاله الثالثة له شك قرينة لبية، دائما موجود احتمال بأن الراوي ما نقل الطرق الموضوعية للرواية، وعليه الروايات الصحيحية تبع. يعني انتم بياناتكم بأن الراوي ما يمكن كل شيء صار في خطاب النقابية الإمام الرواية.
نعم.
وعليهم احنا دائما عندنا احتمال بأن في قرينة متصلة ما نقلها.
لا، الاحتمال إما عقلائي وإما غير عقلائي. تارة هناك ملابسة تخلي الاحتمال عقلائي في هذه الحالة يمكن التأويل عليه، تارة ما في ملابسة، تضع يدك على أي رواية تقول ممكن عقلا أو لا، محتمل عقلا أو لا. خب، الشك صحيح يشمل الظن، لكن الظن أيضا على قسمه، ظن متاخم وقريب من القاطع نطلق عليه الاطمئنان، وهذا الاطمئنان جعلت له الحجية شرع، وظن ساذج بسيط غير متاخم للقاطع، هذا الظن ليس بحجة. حينئذ احيانا عندنا ظن متاخم للعلم لليقين، يعني نطمئن بعدم وجود قرينة لبية. اذا اطمئننا بعدم وجود قرينة لبية، بعد هذا الاحتمال احتمال وجود قرينة لبية لا اساس له. واضح ولا؟ اما انه رأس تارة بالعكس الاطمئنان بوجود قرينة لبية، يعني هذه الرواية صدرت في ظرف تقية وشدة الوطأة على ائمة اهل البيت عليهم السلام، حينئذ صحيح نرتب اثار نطمئن، ربما الرواية تكون صادرة تقية. وتارة لا بالعكس، ما في أمارات ولا شواهد تاريخية تدل على وجود قرينة لبية، الحالة بعد خب الإفكان العقلي. نعم، إلا إذا قطعت بعدم القرينة اللبية، إلا إذا قطعت يمكن أن تنفي، لكن بحسب الإمكان العقلي لا، لكن بحسب الاعتبار العقلائي فلا. العقلاء مو دائما أي شيء يضعون يقولوا إيه صحيح، موجودة قرائن لبية وخفيت علينا. العقلاء مو دائما، العقلاء متى يرتبون أثر على وجود قرائن لبية؟ إذا كانت هناك أمارات معينة قد تكشف وقد توحي بوجود قرائن لبية خفيت علينا. واضح إن شاء الله. أقرأ هذا المقدار. فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها القرينة المتصلة لاحتمال غفلة السامع عنها عن القرينة المتصلة، وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة. ما هو مدراك وما هي حيثية الكشف في أصالة عدم الغفلة التي نفسها نسميها أصالة عدم القرينة؟ لاحظ تحذيرها الآن بين المفروض أخلف أصلا منقوطة هنا قاطعة، لأنها يعني الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال، ظاهر حال السامع الانتباه وعدم الغفلة، هذا ظاهر حاله. عادة السامع شنو ملتفت، يجي المحاضرة الفلانية قال انا تعبان في نوم، حتى لو رحت ما بقبض شي بروح انام. اذا شنو ظاهر حاله؟ انه اذا يحضر بيجي يستفيد، مو بدين وبعدين يحطون المرقة واضرب عليه. واضح ولا؟ وبها تنفي القرينة، وبها يعني بأصالة عدم الغفلة تنفي القرينة، تنفي القرينة المتصلة، وبالتالي بإجراء أصالة عدم القرينة ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية. ونقح الظهور يعني نقح الظهور التصديقي الذي هو موضوع حجية الظهور. ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة عند احتمال عدم ذكر القرينة المتصلة للغفلة بأصالة عدم القرينة، لأنه بها تنتفي القرينة. بهذه الأصالة أصالة عدم القرينة أصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة المتصلة. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها القرينة المتصلة لاحتمال إسقاط الناقل لها. الناقل تعمد ما يذكره، يقول ما يحتاجون الجماعة، أنا ما أذكر هذه القرينة. وفي هذه الحالة يمكن نفيها، نفي القرينة المتصلة. واضح ولا؟ الآن أبين الحيثية الكاشفة بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضمنان، يعني مو بالضروره يشهد صراحة، تارة يشهد صراحة يقول فيما بيني وبين الله أنقل لكم جميع ما دار من حديث ولا أنقص منه شيئا. هذه مو شهادة ضمنية، شهادة صريحة. وتارة ما يذكر هذا الكلام، ماذا سمعت يا فلان؟ سمعت كذا وكذا. فهو يشهد ضمنا أنه ينقل تمام ما له دخل في المرام وفي المراد، هذه شهادة ضمنية. وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضمنان، هذه الشهادة ضمن كلامه مفهومة بأنه الراوي الناقل استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، يعني في إفادة المقصود. لا مو مضمون الرواية، هو الآن هذا الضمن ناظر إلى الرواية لو ناظر إلى شهادته. هو يشهد ضمنان، ما قال الرواية تتضمن وفيها ضمن وفيها مضمون، قال الراوي يشهد ضمنان. يعني شنو الراوي؟ هذا الضمن ترجع إلى الراوي، إلى شهادة الراوي، ما ترجع إلى الرواية حتى تقول مضمون الرواية. فالراوي يشهد ضمنان، يعني في ظن وفي ثنايا شهادته ونقله هو يشهد ويعترف أنني أنقل لكم تمام ما له دخل في إفادة المقصود والمرام. وبذلك بهذه الحيثية الكاشفة أنه يشهد ضمنان، وبالتالي ننفي عدم القرينة، ننفي القرينة المتصلة. وبذلك بنفي القرينة المتصلة يخرج موضوع أصالة الظهور، لأن إذا نفينا القرينة المتصلة أثبتنا الظهور التصديقي، إذا أثبتنا الظهور التصديقي موضوع أصالة الظهور قد ثبت. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها القرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة كما في الصورة الأولى، ولا من الإسقاط المذكور كما في الصورة الثانية. إسقاط المذكور يعني إسقاط الناقل، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء، يعني مباشرة من دون إجراء أي أصل عقلائي للشك في موضوعها، يعني للشك في موضوع أصالة الظهور. ما هو موضوع أصالة الظهور؟ الظهور التصديقي، ومع احتمال القرينة المتصلة يتزعزع ويتزلزل الظهور التصديقي، وهو الظهور التصديقي. ولا يمكن تنقيح موضوعها موضوع أصالة الظهور بإجراء أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة أصل عقلاء يحتاج لحيثية كاشفة وهي مفقودة هنا. ولا من الإسقاط المذكور بل لأمر ثالث، مثل شنو؟ احتمال وجود قرينة لبية لم يذكرها الناقل، أو الاحتمال ماذا؟ ثلاث القرينة المتصلة في الوثيقة في الورقة. يقول لأنه لا توجد، يقول لا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة. هذه الحيثية الكاشفة ما هي؟ هل هي الغفلة لا الانتباه وعدم الغفلة لا تتصور هنا؟ هل هي الشهادة الضمنية؟ لا تتصور هنا. فالحيثيتين الكاشفتين في الصورة الأولى والثانية غير موجودة في الصورة الثالثة. عبارة واضحة أو لا؟ يقول لأنه لا يمكن التمسك بإجراء أصالة عدم القرينة لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة. وين في الصورة الثالثة؟ كما هو الحال في الصورة الأولى والثانية توجد حيثية كاشفة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون يعتبرها يعني يعتبر الحيثية الكاشفة العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة الثالثة يوجب الإجمال، يعني يوجب الإبهام والغموض. وين في المراد التصديق؟ بعد المراد التصديق إنه معلوم، واضح ولا مشكوك؟ غير معلوم. جيد. يقول السيد الشهيد بما ذكرناه تنقح مطلب، وهو أن أصالة الظهور غير أصالة عدم القرينة. تستزينها أصالة الظهور ما هو موضوعها؟ إحراز الظهور التصديقي. أول تحرز الظهور التصديقي بعدين تطبق حجية الظهور وأصالة الظهور. ما لم تحرز الظهور التصديقي لا تدري أصالة الظهور، واضح؟ أصالة عدم القرينة لا، أصالة عدم القرينة موردها الشك في الظهور. عجيب، سبحان الله. شلون الشك في الظهور؟ لأن أنت تحتمل قرينة متصلة، إذا احتملت وجود قرينة متصلة شكيت في الظهور فتنفي القرينة المتصلة، فصار مورد أصالة عدم القرينة الشك في الظهور، ومورد أصالة الظهور إحراز الظهور. إذن الموضوع مغاير يا أخي، فرق بين إحراز الظهور التصديقي وبين الشك في الظهور التصديقي. أصالة الظهور موردها إحراز الظهور التصديقي، أصالة عدم القرينة موردها الشك في الظهور التصديقي. شلون شكيت في الظهور التصديقي؟ لأنك تشك ان هناك قرينة متصلة او لا. ما دام الشك قرينة متصلة موجودة تشك يعني في الظهور التصديقي. فاذا مورد اصالة الظهور هو عبارة عن احراز الظهور التصديقي، انت تحرز الظهور التصديقي اما بالوجدان والقطع الذي لا يحتاج الى برهان، واما باجراء اصل عقلائي تجري أصالة عدم القرينة وتثبت إلينا الظهور التصديقي. المهم لابد أن تحرز الظهور، إما تحرز بالوجدان وإما تحرز بإجراء أصل عقلائي. هذا مورد أصالة الظهور. وأما مورد أصالة عدم القرينة مورده الشك في القرينة المتصلة. شك القرينة متصلة أو لا تنفيها بركة أصالة عدم القرينة إذا كان السامع ملتفت وليس بغافل، واضح ولا؟ وبالتالي وفاقا للمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية يرى السيد الشهيد قدس سره أن أصالة الظهور تختلف عن أصالة عدم القرينة، هي كل واحدة أصالة لوحدها، وكل منهما له مورده وله موضوعه. موضوع أصالة الظهور يختلف عن موضوع ومورد أصالة عدم القرينة. موضوع أصالة الظهور إحراز الظهور، مورد أصالة عدم القرينة الشك في وجود القرينة المتصلة. خلافا للعلمين العظيمين الشيخ الأنصاري وتلميذه الوفي الأخند الخراساني قدس سرهما. الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق الخراساني قال عندنا أصالة واحدة، ما عندنا أصالتين، أصالة واحدة، يعني أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة أصل واحد، مو أصلين، أصل واحد عند العقلاء، لكن أيهما الأساس؟ أيهما الأول وأيهما الثاني؟ الشيخ الآخند رضوان الله عليه يقول الأساس أصالة الظهور، ولأن الظهور فيه حيثية كاشفة يكشف عن عدم وجود قرينة متصلة تتفرع أصالة عدم القرينة. فيقول الآخوند أولا أصالة الظهور ثم تتفرع على أصالة الظهور أصالة عدم القرينة، خلافا لأستاذه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري بالعرض يقول أولا العقلاء يعملون بأصالة عدم القرينة، ومن آثار وبركات أصالة عدم القرينة أصالة الظهور. فإذا الشيخ الأنصاري يقول أصالة عدم القرينة أولا وأصالة الظهور ثانيا، الآخر يقول بالعكس أصالة الظهور أولا وأصالة عدم القرينة ثانيا، الآخر يقول أصالة الظهور مؤثر أصالة عدم القرينة أثر. واضح ولا؟ الشيخ الأنصاري يقول أصالة عدم القرينة مؤثر وأصالة الظهور أثر، والأصل واحد. سيد الشهيد تبعا للمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية يقول لا هذا ولا ذاك، مو اثنين هما أصل واحد، كل منهما أصل، عندنا أصلين كل واحد موضوع يختلف. يلا نقرأ المقدار. وبما ذكرناه اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده، يعني في موضوعه له موضوع مختلف عن الآخر. الآن إلي المورد كل منهم. فالأول يعني أصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي، إما وجدانا وإما بأصل عقلائي آخر كأصالة عدم القرينة المتصلة.
السيد أطلق لم يقيد أي قرينة،
اسمع عروف بحد القرينة المنفصلة لا تزعزع الظهور التصديقي، بينما القرينة المتصلة هي التي تزعزع الظهور التصديقي. فحتى لو أطلاق هذا التقييد من جيبك المبارك طبعه، واضح ولا؟ لأنه ماذا يقول؟ أحرزنا فيه الظهور التصديقي. أنت الظهور التصديقي من وين تحرزه؟ إما بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، هذا واحد، أو بأصل عقلائي آخر. ما هو الأصل العقلائي؟ أصالة عدم القرينة المتصلة. أصل عدم القرينة المنفصلة ما لنا شغل به، ما يأثر في المراد. والظهور التصديقي واضح ولا؟ زين. إلا إذا، لأنه قاعد يقول تحرز الظهور التصديقي، ما قال حجية الظهور التصديقي، ذاك القرينة المنفصلة ترفع حجية الظهور التصديقي. والثاني، ما هو الثاني؟ أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، يعني مورده الشك في الظهور التصديقي نظرا للشك في وجود القرينة المتصلة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر. مو أن الظهور يرجع إلى عدم القرينة أو عدم القرينة أصالة ترجع إلى أصالة الظهور، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وخلافا لصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. صاحب الكفاية عند حاشيتين، حاشية على كفايته وحاشية على رسائل أستاذه الشيخ الأنصاري. طبعا هاي في الأصول غير بعض الفقه، إلي حاشية على مكاسب الشيخ الأنصاري وحاشية على الفرائض، سنها درر الفوائد في التعليق على الفرائض من أدق الحواشي على رسائل الشيخ الأنصاري. هناك في الحاشية بين خلافه الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، هذا بعد نقرأ ما في مطلب زائد. عندنا الظهور والمطلب اللي بيجي حلو لطيف ظريف، ما في مطالب الا اذا تبون ننقح مطالب علمية وندخل استصحابات وغيرها ندخل، تبون نقرأ جلي نقرأ. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، الظهور الذاتي يعني ما ينسبق الى الذهن لذات كل انسان، ذات كل انسان بمجرد ان تقرع ذهنه لفظة من الالباب يتبادر الى ذهنه معنى ظاهر، هاي يسمونه الظهور الذاتي. هذا الظهور الذاتي المعنى الذي يرد إلى ذات كل إنسان
سببه امران. سبب الاول الانس، يئنس. انت موجود في مصر من تقول اذهب الى الماء يعني ما امني، فالذي اوجب الانسباق هو الانس الذهني. السبب الثاني العلاقة اللغوية والوضع اللغوي. احضر الماء في بالك هذا الماء الذي يشرب. اذن الظهور الذاتي له سببان، السبب الاول الانس الذهني، السبب الثاني علاقات اللفظ بالمعنى في اللغة العربية او في اي لغة كانت. واضح ولا؟ الانس الذهني ليس بحجة، فالظهور الذاتي الذي يكون منشأه الانس الذهني ليس بحجة. جيد، ماذا تقول في الظهور الذاتي الذي يكون منشأه الوضع اللغوي والعلاقة اللغوية؟ لا شك ولا ريب هو حجة. واضح؟ جيد، خلنا ننجي هذا تمام الكلام في الظهور الذاتي. عندنا بقى الظهور موضوعي، يعني انسباق الى الذهن منشأ علاقة اللفظ بالمعنى في اللغة، دراسة الامور الموضوعية في اللغة، في اللغة العربية، كيف دلت هذه اللفظة على ذلك المعنى لوجود علاقات واسباب ومسببات. هنا حينما نقول حجية الظهور نقصد اي ظهور، الظهور الذاتي او الظهور الموضوعي. لا شك ولا ريب ان المراد الظهور الموضوعي، الى موضوعية، اسس موضوعية، علاقة اللفظ بالمعنى. اذا الظهور الذاتي، الظهور الموضوعي حجة، والظهور الذاتي حجة او لا؟ نقول على نحو، اذا كان الظهور الذاتي منشأ الانس الذهني فقط ليس بحجة، اذا كان الظهور الذاتي منشأ الظهور الموضوعي فهو بحجة. فصير عندنا سلسلة من ثلاثة اشياء، اولا الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي يكشف عن المعنى اللغوي، لان هذا الانس الذهني الخاص في ذات كل انسان هذا ظهور ذاتي. ما هو منشأ احيانا؟ الوضع اللغوي، فمنشأ الظهور الموضوعي. هذا الظهور الموضوعي يكشف تكوينا عن وجود شيء في اللغة. يعني شنو يكشف تكوينا؟ يعني يكشف بالان، ان المعلول يكشف عن العلة، ان الاثر يكشف عن المؤثر. فالظهور الموضوعي اثار والوضع اللغوي مؤثر، الظهور الموضوعي معلول ومسبب والوضع اللغوي سببون وعلا. هذا تمام الكلام في هالبحث كامل. يلا نقرأ بعض، ما يحتاج نطول فيه. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان تصوريا او تصديقيا تارة يراد به الظهور في ذهن انسان معين، يعني ذات معينة، اي انسان ينسبق الى ذهن لفظ من الالفاظ هذا ظاهر بعد، وهذا هو الظهور الذاتي. واخرى يراد به الظهور بموجب، يعني بمقتضى علاقات اللغة واساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي.
انسان معين يحصل فرد ام حتى يطلع على
المعنى؟ لا، فرد معين، اي فرد. واذا شمل الفرد يشمل الجميع، لا منافات. انسان معين، انسان معين يشمل وناس معينين ايضا. والاول الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد الى اخر. واضح بعد كلام من فرد الى اخر، تبعا الى انسه الذهني وعلاقاته، بخلاف الثاني الظهور الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب ومقتضى علاقات اللغة واساليب التعبير العام. وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، لان هذه الحجية قائمة على اساس ان ظاهر حال كل متكلم ارادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح ان ظاهر حاله باعتباره انسانا عرفيا ارادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، يعني بمقتضى علاقات اللغة الالفاظ بالمعاني، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع او ذاك، النتيجة لانس ذهني شخصي. واما الظهور الذاتي اما ينسى من انس ذهني او من علاقات لغويه. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق الذهني الخاص الشخصي، فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية، علامة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من الكلام هذا أنس شخصي ولم يجد بالفحص شيئا محددا. كيف نعرف أن هذا الأنس الشخصي منشأ علاقات شخصية أو منشأ علاقات لغوية؟ نبحث نشوف هل توجد علاقات شخصية أو غيرها. إذا ما وجدت إذا ليس هناك سبب لهذا الأنس إلا العلاقات اللغوية. يقول ولم يجد بالفحص يتبع هل هناك علاقات شخصية، ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي الظهور الموضوعي كاشف عن الواضح، فيصير الظهور الذاتي يكشف عن الموضوعي. والثاني الظهور الموضوعي كاشف إني، يعني على نحو البرهان الإني، إن الأثر يكشف عن المؤثر، إن المعلول يكشف عن العلة، مع عدم القرينة عن الواضح. طبعا إذا هناك قرينة بعد ما يصير كشف بعد. إذا في قرينة متصلة ظهور تصديقي ما موجود، إذا ما موجود قرينة متصلة ظهور تصديقي ثبت، فهذا الظهور أثر والمعنى اللغوي مؤثر. واضح ولا؟ والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرين كاشف عن ماذا؟ عن الواقع. الظهور الموضوع في عصر النص يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.